الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله جل جلاله، فإن التقوى بها رفعة الدرجات وبها عظم الحسنات، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المؤمنون، إن شريعتنا الإسلامية العظيمة جاءت بكل خير للفرد وللمجتمع، جاءت بكل خير لإصلاح الفرد في أمر دينه وفي أمر دنياه، وبكل خير في إصلاح المجتمعات في أمر دينها وفي أمر دنياها. وهذه من المقاصد العظيمة لشريعة الإسلام، أن يكون فيها صلاح الفرد وصلاح المجتمع في الدين والدنيا لهما جميعا. وهذا الأمر البين يتضح لك أيها المسلم فيما تعانيه في أمر حياتك المختلفة، في أمور حياتك تلحظ أن الشريعة جاءت بما فيه مصلحتك في دينك وفي دنياك. فحضت الشريعة في أمر الدنيا على العمل، وجعلت المرأة إذا سعى على عياله وأولاده ولكفاف نفسه ولئلا يضيع من يقود، جعلت ذلك من الأمور الواجبة عليه لئلا يفضي تركه إلى أن يضيع نفسه وإلى أن يضيع من يقود. فجعلت العمل قربة إلى الله جل وعلا لمن صلحت نيته. جعلت الشريعة صلة الأرحام والتواصل فيما بين الناس، جعلت ذلك قربة إلى الله جل وعلا. بل جعل الله سبحانه وتعالى الواصل موصولا برحمته، والقاطع مقطوعا من رحمته جل جلاله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهكذا في أمر العلاقة الزوجية، وفي علاقة الأب بأبنائه وبأهله، وهكذا في أنواع التعامل بين الفرد وبين إخوانه المؤمنين، بل وفي أوجه التعاون بين جميع طبقات الناس. وهكذا على الأصل العظيم الشرعي في أن العبادة يتعاونون على البر والتقوى، ولا يتعاونون في أن العباد يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. وهذا أيها المؤمن له نظائر كثيرة. لهذا أيها المؤمن، حضت الشريعة على أن يسعى المؤمن بتفريج كربات إخوانه، وعلى أن يتعاون معهم فيما فيه صلاح دينهم وصلاح دنياهم. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الأصل عام في جميع العلاقات التي تكون بين المؤمنين. لهذا كل تفريج للكربات محمود في الشريعة، كل عون لأخيك المسلم في أمر دينه وفي أمر دنياه لمن احتسب ذلك وجعله قربة يكون عبادة لله ويكون مأجورا عليه. وهذه القاعدة العظيمة اندرجت تحتها في تفاصيل الشريعة أحكام كثيرة، فمنها ما هو متعلق بأحكام القرض وأحكام الإحسان إلى الناس بإقراضهم الأموال أو بإقراضهم الأشياء، ومنها أحكام العارية، ومنها أحكام الهبات، ومنها أحكام التبرعات وعقود التبرعات بأنواعها والوصية والوقف والهبات التي عليها التي ليس عليها الثواب الدنيوي، يعني الهبة المطلقة لله جل وعلا. وهكذا في أنواع من العقود والمعاملات جاءت على ذلك الأصل العظيم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه النظرة العامة لبعض أحكام الشريعة نأخذ مثلا لها بتفصيل، ألا وهو القرض. والقرض كما تعلمون يكون لحاجة المسلم إلى أن يقترض من أخيه قرضا يفك أزمته ويفي بحاجته، والمرء قد لا يتاح له أن يكون عنده المال دائما. لهذا حضت الشريعة على أن يقرض المرء إخوانه إذا كان عنده فضل مال، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما قرضا مرتين كانت كصدقته مرة. يعني أن من أقرض أخاه المسلم مرتين كان كمن تصدق بذلك المال مرة واحدة. ولهذا قال أبو الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه قال: لأن أقرض دينارين ثم يردان إلي أحب إلي من أن أتصدق بهما. يعني لأنه حصل له الفضل بالصدقة مرة بالإقراض مرتين ثم رجع له ماله ثم هو يرجعه فيقرضه آخرين وهكذا. يعني أن القرض فيه فضل عظيم، ومن فضله أنه إذا أقرض كان فيه ذكاء، كان في ذلك ذكاء نفسه، وكان في ذلك سلامة نفسه من حب المال، وكان في ذلك تفريج حوائج المسلمين وتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم وعونهم على أمر دنياهم. وهذا من التواصل والتعاون على البر والتقوى. لهذا أيها المؤمنون، القرض في حق المقرض مندوب إليه، وأجمع العلماء على أن القرض والإقراض جائز، وقال جماهيرهم إن القرض في حق المقرض مستحب ومندوب إليه لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وأما في حق المقترض فهو مباح إن شاء اقترض لحاجته وإن شاء صبر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس طلب القرض من المسألة المكروهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستسلف، كما روى أبو رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني جملا بكرا. وهذا يدل على أن طلب طلب الأرض ليس من المسألة التي حرمها الشرع أو كرهها، فإن طلب الأرض لأجل أن يفي بحاجته هو على نية المعاوضة وعلى نية القضاء، ولهذا هو يعرض إخوانه للفضل والإحسان العام، وهو ينوي قضاء ذلك وينوي رده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقترض إذا كان بحاجة فلا بأس أن يقترض، وليس ذلك من المسألة، ولكن لاقتراضه آداب. الأول منها أن ينوي حين الاقتراض أن يفي بحاجة نفسه، وأن يؤدي هذا القرض فورا ما يتمكن من أدائه، لأن القرض دين والدين معلق في الذمة كما سيأتي بيان ذلك. والثاني أنه إذا أراد الاقتراض فإنه يتأكد عليه، بل قال بعض العلماء يجب أن يبين للمقرض حاله، وهل يستطيع الوفاء قريبا أم لا يستطيع. وبعض الناس يكذب إذا أراد أن يقترض فيقول: في خلال شهر أسدده، في خلال شهرين، في خلال سنة، وهو يعلم من نفسه أنه لن يستطيع أداءها في هذه المدة، وهذا كذب وغش للمقرض الذي أحسن بذلك. وكم أخذ طائفة من الناس من القروض على أنهم سيؤدونها في شهر أو شهرين أو ثلاثة، ثم هم لم يستطيعوا أداءها في سنين، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لن يستطيعوا. وهذا فيه نوعان من الإثم: الأول أنه أخذ مالا كثيرا وهو يعلم أنه لا يستطيع أداءه، والثاني أنه غش المحسن، غش من يريد إقراضه بوصف حاله. وهذا أيضا يندرج على من يتوسط للإقراض من الناس، من يسعى في الخير ويتوسط لإخوانه في أن يقرضوا، يذهب بجاهه لأحد الأغنياء أو الموسرين فيطلب إقراضا لفلان من الناس، ولا يشرح حاله لهذا المقرض. ولهذا ينبغي على هذا المتوسط أن يخاف الله جل وعلا، وألا يغر الناس لأجل توسطه ببذله نفسه في حاجة الناس، وهو لا يدري هل يستطيعون الوفاء أم لا يستطيعون الوفاء. الأدب الثالث أن المقرض إذا أعانه الله وأدى القرض ووفى وقضى ما أقرض، فإنه يستحب له أن يكون قضاؤه أحسن من القرض. فقد روى أبو رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، فلما جاءت إبل الصدقة قال لأبي رافع: هلم لنا بكرا لنقضي صاحب الدين. فذهب أبو رافع فرجع فقال: يا رسول الله، لم أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية في الصحيح: فإن أفضل الناس أحسنهم قضاء. وهذا من غير مواضعة واشتراط، يعني سلفك مثلا 10,000 فإنك إذا قضيت تعطيه معها هدية أو تزيد له 11 أو 12 ألفا من غير اشتراط، وإنما هو تبرع منك وتفضل، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإن امتنع ذلك من القبول حزت الفضلين، ولله الحمد والمنة. أما إذا شرطت الزيادة في أول القرض أو شرطت الهدية ونحو ذلك، فإن هذا من الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما قال ذلك أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقترض أحد فالإقراب باب إحسان. لهذا قال العلماء: القرب عقد إحسان وإرفاق، فلا يجوز أن يعاوضه عنه بأكثر، أو أن يمن عليه، أو أن يلجأ إلى أشياء ينفعه بها دون أن يكون ذلك مما جرى بينهما عادة، فإن ذلك من الربا والعياذ بالله. فهذه بعض آداب القرض، وبعض ما ينبغي أن يتحلى به المقرض وأن يتحلى به المقترض إذا تبين ذلك. فالقرض كالدين يتأجل بتأجيله على الصحيح. القرض إذا أجل إلى سنة أو إلى سنتين أو قسم على أقساط فإنه يؤجل ولا يلزم حالا، يعني ولا يكون في ذمة المقترض حالا على الصحيح، بل يؤجل بتأجيله. فإذا أجل لم يجز للمقرض أن يطالب المقترض به قبل أوانه، لأن هذا مخالف للإرفاق، والمؤمنون عند شروطه. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا التأجيل ينبغي مع أن يسعى المقترض في أداء القرض، وألا يترك ذلك دون مبالاة. وهكذا في أمر الديون بعامة، وأمر الدين وأمر القرض لازم في عنق صاحبه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والدين أعم من القرض كما هو معلوم. الدين يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل وثمن والمهر المؤجل وأشياء كثيرة مما يلتزمها المرء وتكون دينا عليه وليست على سبيل القرض. فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، علي دينه. فقال: الآن. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه لما فتحت عليه الفتوح فقال: من كان عليه دين فعلي قضاؤه، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن ترك مالا فهو لورثته. عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا رحيما برا بأمته عليه الصلاة والسلام. إذا تبينت هذه الأحكام أخي المسلم، فاعلم أن سداد الدين براءة للذمة وبراءة لهذا الأمر العظيم الذي لو توفي الذي عليه دين وفي رقبته الدين كانت نفسه معلقة به، لا ينعم حتى يقضى عنه الدين والعياذ بالله، لأن الأمر خطير. ولما دفن أحد الصحابة وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عليه دينا، قال في شأنه ما قال؟ فقال رجل: يا رسول الله، علي دينه. فقال: الآن بردت عليه جلدته، لأنه مات ولم يترك وفاء وقضاء للناس. والقاعدة الشرعية أن الأمور التي بين الناس والمعاملات على قاعدة المشاحة، لا يعفى عنها إلا بأدائها. أسأل الله جل جلاله أن يعينني وإياكم على أداء الحقوق بأنواعها. ومما ذكر ذكرنا من الواقع المعاصر ما أخذه كثيرون من المسلمين من صندوق التنمية العقاري كدين أجل عليهم في سنين، وهذا الدين له أحكام الدين الشرعية، فوفاؤه مطالب به العبد لبراءة ذمته، وهو دين عليك ولو كان المطالب به بيت المال العام فإنه دين، لأنك اشترطت على نفسك أن تعيد، وولي الأمر أعطى من بيت المال لأجل أن يعاد، فينفع ما يعاد الإخوان، فينفع ما يعاد بقية المسلمين. وهذا كما ذكر فيه مصلحتان: الأولى براءة الذمة وبراءة الرقبة من أثر الدين، والثانية أن الذي يسدد الدين للصندوق العقاري فإن يفتح الباب لإخوانه المؤمنين في أن يستفيدوا من هذه الأموال. والمرء يثاب على نيته الصالحة وعلى تبرئته ذمته وعلى إعانته لإخوانه. أسأل الله جل جلاله أن يعينني وإياكم على أداء الحقوق بأنواعها، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزيدنا من العلم والفقه والتقى والصلاح، إنه سبحانه أكرم مسؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم التقوى في سركم وجهركم وفي أمركم كله، فإن بالتقوى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بالصلاة على نبيه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم اللهم على الرشاد، واجعل اللهم عملهم في سداد، وهيئ اللهم لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتذكرهم به، يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن هذه البلاد بخاصة، خاصة وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن تصلحنا جميعا وأن تغفر لنا جميعا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن تعيننا على أمر ديننا ودنيانا. اللهم نسألك إعانتك ونسألك توفيقك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. توكلنا عليك وأنبنا إليك وفوضنا أمرنا إليك. اللهم فكن لنا نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم النعم يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.